إنها مسبوقة بأمرين: التدبر الثاني، وحسن النية بأن يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن، فحينئذ يتبين له طريق الحق. وشد الدليل على ذلك؟ الدليل عدة آيات. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ولم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية وهي طلب الهدى منه، فإنه لا بد أن يصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي تبين طريق الحق. أما من طلب من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض وليجادل بالباطل ولينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وعند أهل الزيق، فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله. لأن الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، بعضهم يقول أن هذا على تقدير أما، وأما الراسخون في العلم نعم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا قالوا هذا القول فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة الطريق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، يعني طريقته. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره ووصفه أو صفته الخلقية والخلقية. هذه السنة فتشمل الواجب نعم والمستحب. والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، ومعنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن. لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو صحة الدلالة على الحكم. والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة دلالتها على الحكم. فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن، لأن القرآن قد كفينا سنده، فسنده متواتر لا ليس فيه ما يوجب الشك بأي حال من الأحوال، بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولهذا كان القول الصحيح الراجح أن القرآن ينسخ في السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم كما مر علينا في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه، كما مر علينا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طيب، تبينه يعني تبين المجمل منه. في القرآن آيات مجملة، لكن السنة بينت ووضحت. مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة أمر بإقامتها، لكن كيف؟ وش بينها؟ بينتها السنة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت واحد ولا لا؟ لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل إيش؟ نصف الليل. طيب، ظاهر الآية أن هذا وقت واحد، ولكن السنة فصلت هذا المجمل. الظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة، المغرب من غروب الشمس إلى مغرب الشفق، العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة. ولهذا لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها لا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تنتهي انتصاف الليل، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا في نفس الآية قال: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى ربع الدهر، أولى نصف الليل من قبل ونصف النهار بعده، فهو منفصل. طيب، هذا من بيان السنة، بينة الأوقات. آتوا الزكاة، بينت السنة الأمثلة والأموال الزكوية. طيب، فهي تبين القرآن. تدل عليه، كلمة تدل عليه هي كلمة تعم التفسير والتبيين والتصديق. تدل عليه يعني أن السنة تصدق القرآن، السنة تفسر القرآن، السنة تبين القرآن. تعبر عن يعني تأتي بمعاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة، لم يأتي بها القرآن إلا على سبيل الإجمال فقط، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما حكم معين فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن، ومن ذلك ما سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينا يبقى ثلث الليل الآخر. هذا ليس في القرآن، قل لا، لا مجملا ولا مبينا. نعم، لا أبدا، لا يمكن أن تستنبط من يفعل الله ما يشاء أنه ينزل السماء الدنيا، ولا كان نستنبط من الآية كل فعل يمكن أن يكون. نعم، إنما هذا مما استقلت به السنة. يرحق الله إلى رجلين، نعم هذا أيضا من السنة. عجب ربك من قنوط عباده، هذا من السنة والقرآن. حتى بالقرآن إثبات العجب، قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، ولا بل عجبت، قراءتان سبعيتان، بل عجبت وبل عجبت. بل عجبت يعني النبي أو المخاطب، نعم، وعجبت يعني أنا. طيب إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير وتبيين ودلالة عليه وتعبير عنه. طيب ثم قال قاعدة مهمة: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. قوله وما هذه شرطية، وجب الإيمان بها هذا جواب الشرط. فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه، ما سمى به ربه، وهذا أيضا ينبغي أن يستدرك، فيقال ما وصف وسمى به ربه، لأن يعني هناك أسمى مما سمى الرسول به ربه لم تكن موجودة في القرآن، مثل الشافي، قال النبي عليه الصلاة والسلام واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. الرب، الرب أين هي في القرآن؟ أفغير الله؟ اقرأ لي بعده. مضافة ما في في القرآن بدون إضافة، مضافة. لكن في السنة قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. طيب إذن نضيف إلى كلام المؤلف رحمه الله وما وصف الرسول أو سمى به ربه، أو سمى به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. اشترط رحمه الله في ذلك شرطين: الشرط الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، والثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول، ولكن ليس هذا هو المراد، بل المراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. انتبهوا، فقولها التي تلقاها هذا بيان لحال هذه الأحاديث الصحيحة أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة، بل سيقبلونها. صحيح فيها أحاديث ظاهرها الصحة، ولكن تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. قال وجب الإيمان بها كذلك، وجب الواجب ما أثيب واستحق العقاب تاركه، لكن لاحظوا أن هذا عقيدة، هذا عقيدة يجب على الإنسان وجوبا مؤكدا أن يؤمن بها على حسب ما ورد. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتوافرة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة المعلومة عند أهل السنة. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزول حقيقة، لأنه كما مر علينا من قبل كل شيء أتى بضمير يعود إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. هو يعني الله، ينزل يعني الله، خلق يعني الله، كل شيء كل ضمير يعود إلى الله فهو إلى نفسه حقيقة، هذا هو الأصل. فقوله ينزل ربنا أضاف النزول إلى الله عز وجل، فعلينا إيش؟ أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات كما نعلم جميعا سبع. وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة، يقرب من الواقفين بعرفة ويباهي بهم الملائكة. وقوله كل ليلة استثنى منها شيء، حتى لا للأعياد، حتى لا للأعياد، كل ليلة. فيقول من يدعون، يقول من؟ الله عز وجل. من يدعوني، من؟ استفهام للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقول فأستجيب له بالنص، لأنها جواب، نعم جواب الطلب الاستفهام. وكذلك فأغفر له داخل. من يدعوني يقول يا رب، هذا دعاء، فأستجيب له. من يسألني يقول أعطني، شوف عندي يا ربي أسألك الجنة كذا. أنا ما قصدت الدعاء لكن ذلك من الأخير بحسب نيته، يقول يا ربي أسألك الجنة، اللهم أنا نسألك أن تجعلنا من أهلها جميعا. نعم يا رب، هذا إيش؟ دعاء. أسألك الجنة سؤال. طيب من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي، أو أستغفرك اللهم فأغفر له، هذا جواب. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه جل وعلا، نزول الله نفسه. يحتاج أن نقول بذاته؟ هو في الأصل ما يحتاج أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته، لأنهم ألجؤوا إلى ذلك واضطروا إليه. كيف ذلك؟ لأن هناك من حرف الحديث وقالوا حاشا لله أن ينزل، فللذي ينزل أمر الله، هذا واحد. وقال آخرون فللذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون فللذي ينزل ملك من ملائكة الله، أعوذ بالله. طيب أمر الله هل يختص نزوله الثلث الآخر من الليل؟ دائما وأبدا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كل الأمور، وإليه يرجع الأمر كله. كيف تكون في الليل الآخر؟ ثم أي فائدة يكون منتهى النزول السماء الدنيا؟ معناه ما ينزل الأرض، لأن يعني الأمر منتهى نزوله إيش؟ على رأيهم مش منتهى نزوله السماء الدنيا، إيش الفائدة؟ طيب رحمته، قالوا نعم ينزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. سبحان الله، الرحمة ما تنزل في هالوقت. نعم وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله وهي من آثار الرحمة. كيف تقول ثلث الليل الآخر كذا عليا؟ وين صرح؟ طيب، ثم نقول أي فائدة لنا في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ غير فائدة، غير فائدة. طيب، ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته، هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أعوذ بالله، لو يقول هذا صرف، نعم، وهذا لا يمكن. طيب، إذا قال النبي ينزل الأمر والرحمة، الرحمة تقول من يدعوني؟ الرحمة ما تقول من يدعوني، لأنه إن قصد بالرحمة الرحمة المنفصلة المخلوقة فلا يمكن تقول هكذا، وإن قصد الرحمة رحمة الله التي هي صفته فالصفة لا تقول هذا. فتبين الآن أن في الحديث ما يلقمهم أحجارا، أحجارا لا يستطيعون أن يضموا السن الأدنى الأسفل إلى الأعلى منها، لأنها أحجار صلبة ما يقدرون يضغطون عليها. نقول هذا قول باطل يبطله الحديث، ووالله لستم أعلم بالله من رسول الله، ولستم أنصح لعباد الله من رسول الله، ولستم أفصح في قولكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوا عنكم الجدل وقولوا آمنا بالله. يقولون كيف تقولون الله إذا نزل؟ وين العلو؟ إذا نزل وين ارتفاع العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. شو نقول هذا؟ نقول هذا جدل بالباطل وليس بمانع. هل أنتم أعلم بما يستحق الله عز وجل من أصحاب الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب الرسول ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استواء العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما نلحق نتكلم. أما العلو فنقول ينزل، ولكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماء في الأخرى تظله، إذ أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فنقول هو نازل، ينزل حقيقة مع علوه، مع علوه. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا الحق حين أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. وإن كان العلماء علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. أن نقول ما نتكلم في هذا، نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة عرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش، لأنه يقول أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، نعم، لا تقاس صفاته بصفات الخلق. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ولا نتعرض ونأخذها هكذا. نقول هو مستوى على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل، نعم. القول الثاني التوقف، يقول ما نقول يخلو ولا ما يخلو. والثالث أنه يخلو من العرش، وأما العلو فبالاتفاق أنه لن يزل عاليا. طيب، جاء المتأخرون الآن الذين عرفوا أن الأرض كروية، وأن الشمس تدور على الأرض، وأن ثلث الليل لا تخلو من الأرض، وقالوا كيف ينزل ثلث الليل؟ شلون ينزل ثلث الليل؟ ثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية راح لأوروبا والغرب. وشلون ينزل إلى السماء؟ معنى قبل نازل في السماء. وش نقول لهم؟ نقول لقد أبعثتم نجأة، أنتم الآن قستم صفات الله لصفات الناس. أنت أؤمن أولا لأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، أؤمن قبل، وإذا أمنت فليس عليك شيء وراء ذلك، ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقول كيف ما شئت. أنت أؤمن ولا تسأل عن ما وراء ذلك. فقل إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل، رحنا لأمريكا إلى فرنجة ثلث الليل عندهم هم أول الليل، فهو لله في نزول. إذا كنا في أمريكا ما في نزول، لا ما في نزول، ما في ثلث الليل. إذا ذهب عنا ثلث الليل وجاء أمريكا صار النزول هناك، والله عز وجل ما يقاس بالخلق. أنت متى كنت ثلث الليل نعم فإن هذا هو وقت النزول، متى كنت في زمن آخر فليس هذا وقت النزول. وإذا كنت عاجزا عن إدراك نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول إدراك كنه صفات الله عز وجل؟ نعم. إذن موقفنا هنا أن نقول نحن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الصفات التي في الحديث. لا هل هم؟ طيب نعم. لا تضامون، كما أن الأمة هي الوسط. ها؟ شنو؟ طيب. كما أن الأمة هي الوسط. ما يخالف. نعم.
وهم في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية والقدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الشرورية والمعتدلة وبين المرجئة والتسليم.
وبين المرجئة الجهمية، لا غلط، بين الحرورية المعتدلة وبين المرجئة الجهمية. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على أولية الله عز وجل وآخريته وظهوره وبطونه، أنه الأول ويقابله الآخر، الظاهر يقابل الباطن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. طيب، يقول وقوله لما رهن، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا ترامون في رؤيته إلى آخره، يعني ودخل في ذلك لما يجب الإيمان به الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. السين هنا ينتبه شيء، السين للتحقيق، وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلصه للمضي. طيب، وقول سترون ربكم كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقول كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويقوم التقدير كرؤيتكم القمر، كرؤية، فالتشبيه حينئذ بالرؤية للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي قال: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع، يعني جماعة، وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له: ألا أنبئك بذلك في آلاء الله، يعني آيات الله، هذا القمر واحد، وما منكم من أحد إلا يراه مخليا به، يعني خاليا به، كلنا نراه وهو واحد، هذا وهو مخلوق. فواحد يقابل بجماعة وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. وهكذا نقول فيما ثبت به الحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو في مسلم يقول: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وهذا يشمل كل مصلي، كل مصلي. ومن المعلوم أنه قد يتفق، أو قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد: حمدني عبدي. نعم، قال: كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر يعني ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، السادسة عشرة يبدأ به النقص، لكن الثالثة عشرة أحيانا، إنما الوسط الرابعة عشرة، كما قال ابن القيم: كالبدر ليلة ست بعد ثمان، ليلة ست بعد ثمان هي الليلة الرابعة عشرة. قال: لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون، ولا تضارون، عدة ألفاظ، لكن لا تضامون ولا تضامون، الفرق بينهما: لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الآخر الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. عندما نطالع القمر وهو خفي أبو تعالى شوف، نعم، ينضم إليه حتى يريه إياه. أما لا تضارون أو لا تضارون، فالمعنى لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها العصر، والعصر أفضل من الفجر لأن الصلاة الوسطى، والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهورة، كما قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهورا. وجاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. في هذا الحديث من صفات الله إثبات أنه يرى، وقد سبق لنا شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها، وهي أربع آيات. نعم، والحديث هنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوته قطعي ودلالته قطعية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر، كافر مرتد والعياذ بالله، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر. قال: وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا يمكن أن يقول إنه ليس قطعية الدلالة. ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. يعني لو جاءت إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل، وأن يفسر العلم اليقين بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأنه كما نرى القمر. والقمر حسي ولا معنوي؟ حسي، كما نرى القمر ليس البدر. فالمهم أن بعض أهل السنة قالوا: من أنكر الرؤية بالعين ويطلع بالعين فهو كافر، لأنه كذب نصوصا قطعية الدلال الثبوت وقطعية الدلال. وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، يقول: لأن رأى تأتي علمية وتأتي بصرية، وهي هنا علمية. وسبق لنا بيان بطلان قولهم وأنهم لا وفقون على هذا. طيب، انتهى الكلام على الأحاديث، على الآيات والأحاديث. واعلم أن أهل البدع من المعطلة موقفهم أمام هذه النصوص، انتبهوا لقاعدتهم، إذا كانت النصوص قطعية في الثبوت ذهبوا يحرفونها، مثل آيات القرآن والأحاديث المتواتر. وإذا كانت غير قطعية الثبوت أنكروها حتى وإن كانت صحيحة. ولهذا من قاعدتهم المنكرة أن أخبار الآحاد لا تقبل في إثبات العقائد، أخبار الآحاد، بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه. والصواب أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، وكل صحيح فهو متلقى بالقبول. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وسبق لنا معنى الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. طيب، أهل السنة والجماعة أي الذين أخذوا في السنة واجتمعوا عليها يؤمنون بذلك، أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت. في الثبوت فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاء في السنة: النظر الأول في ثبوته، والنظر الثاني في دلالته. أما ما في القرآن فلنا نظر واحد في في الدلالة. طيب، وقد سبق لنا أظن بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما يؤمن بما أخبر الله به بالكتاب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تنكيل. وسبق شرح هذه الكلمات. قال: بل هم الوسط في فرقة الأمة، أو في فرق الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أول نشرح الأمة وسط في الأمم. الأمة وسط في الأمم من عدة أوجه، مثلا في العبادات، النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من خبث. يقول الواحد منهم ويشرب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة ولا يهتم. اليهود بالعكس، إذا أصيبوا بالنجاسة فإنهم يقرؤونها، يعني يشقون من الثوب، لا يطهره ماء عندهم. الإسلام يقول لا هذا ولا هذا، لا تشق الثوب، نعم، ولا تصلي بالنجاسة، اغسله غسلا ويزول. كذلك أيضا في باب المحرمات، المآكل والمشارب، النصارى له كل شيء حلال له، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهم. القتل، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. والإسلام جاء بالخيار، وسط، جاء بالخيار. فكانت الأمة الإسلامية والحمد لله وسطا بين الأمم، بين الغلو والتقصير. أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة أهل السنة والجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة. يقول لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بماذا؟ بالموصوفات. إذن لا تثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من أسماء فهو من باب المجاز، من باب المجاز وليس من باب اتصافه أو تسميه بهذه الأسماء. أيضا المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. الأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا، نعم، مثل المعتزلة والأشاعرة. طيب، وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل يثبتون لله الصفات، ويجب أن نثبت لله الصفات، لأن الله صفة لنفسه، نثبت له عينا ووجها ويدا وقدما وساقا، نعم، نثبت كل الصفات هذه. بل يزيدون على هذا أيضا، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. نسأل الله العافية. غلوا في إيش؟ في الإثبات. غلوا في الإثبات، وأولئك غلوا في التنزيه. المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. قالوا أثبت يجب على الستر وجه، نعم لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. نعم ليش؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم، قال ويبقى وجه ربك، ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان. صحيح الحمار له وجه، والكلب له وجه، والجمل له وجه، نعم، لكن الإنسان أحسن المخلوقات.
جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.